قال: كتاب العيدين والأضحية، الباب الأول والثاني ليس فيهما حديث صحيح.
نعم، كتاب العيدين مثنى مفرده عيد، وليس في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم الجمعة يسمى عيدا أيضا، عيد المسلمين الأسبوعي، لكن لا يشتمل على ما يشتمل عليه عيد الفطر وعيد الأضحى من العبادات ومن الطاعات، وإنما فيه الصلاة، صلاة العيد، وفيه الأحكام التي مر ذكرها معنا فيما سبق، في حينما مررنا على الترغيب في صلاة الجمعة وما في الجمعة من الفضائل. ولذلك العيد فيه أحكام كثيرة، لكن المصنف هنا يشير إلى الأحاديث التي فيها الترغيب في صلاة العيدين، وإلا صلاة العيدين فرض. واختلف العلماء هل هي فرض على الأعيان أم على الكفاية. قولا من أهل العلم ذهب إلى أن فرضيتها على الأعيان، يتعين على كل مسلم بالغ سواء كان ذكرا أو أنثى أن يشهد العيد. ومن أهل العلم ذهبوا إلى أن على الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وهناك قول بأنها سنة مؤكدة، قالوا بأنها سنة مؤكدة. نعم، والمصنف رحمة الله عليه ذكر أول ما ذكر الترغيب في إحياء ليلتي العيدين، وأنا أذكره هنا من باب التنبيه فقط، وإلا لا يصح في هذا شيء. لماذا؟ لكثرة من ينقل هذه الأحاديث الضعيفة، لدرجة أن كثير من المسلمين يحيون ليلة العيدين، يحيون ليلة العيدين، حتى بعضهم يتسحر ليلة العيد، معتمدين في ذلك على أحاديث ضعيفة أو موضوعة. الحديث الأول حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، يوم تموت القلوب. والحديث الآخر أيضا حديث معاذ مكذوب: من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة، ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان. الحديث الآخر أيضا مكذوب: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ولذلك أنا قرأتها لتتنبهوا إلى أنها مصنوعة مكذوبة مختلقة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما كنا صغارا كان بعض مشايخنا يدرسنا في المعهد ولم يكن له نصيب من العناية بالأحاديث، فأذكر كنت صغير يعني أنا، كنا نحيي ليلة العيد لأنه كان يعني ينبهنا إلى ذلك، فلما كبرنا وتعلمنا الحمد لله عرفنا هذا، وإلا كنا نحيي ليلة العيد. كان أحد الأساتذة من مشايخنا رحمة الله عليه يذكر لنا هذا، وهو لديه يعني علم في التفسير وعنده أيضا تربية جيدة، لكن لم يكن له نصيب من العناية بالأحاديث ولا النظر في أسانيدها ولا كذا، فيتنبه المسلم. تأتينا أسئلة كثيرة جدا يعني الأيام هذه الماضية في قضية إحياء ليلة العيدين، والعجيب يطلبون يسألون عن السحور أيضا، تسحرون ليلة العيدين، السحور لأي شيء؟ للصيام، وليس ليوم يجب عليك أن تفطر فيه. تفضل. أيضا الترغيب في التكبير في العيد وذكر فضله، المصنف ذكر عقد باب وأورد فيه أحاديث ما بين يعني أحاديث ضعيفة ومنكرة أيضا لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة، لكن صحت عن الصحابة رضي الله عنه، فكون الأحاديث هذه لا تصح مرفوعة من حيث الأسانيد لكنها صحت عن الصحابة كابن عمر وأبي هريرة ومسعود، هم كانوا يكبرون ليلة العيد، ليلة العيد كانوا يكبرون ويكبر الناس، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يتحدث عن الترغيب في الأضحية. نعم،
قال: الترغيب في الأضحية وما جاء في من لم يضحي مع القدرة ومن باع جل أضحيته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا.
نعم، من وجد ساعة أن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. هذا الحديث حسنه الشيخ رحمة الله عليه، وفيه كلام عند أهل العلم طويل، وهو من الأدلة، أدلة القائلين بوجوب الأضحية. تعلمون بأن حكم الأضحية محل خلاف بين العلماء، ما بين الوجوب وما بين السنية والاستحباب. فمن ذهب إلى وجوب الأضحية استدلون بجملة من الأحاديث، من جملتها هذا: من وجد سعة، يعني قدرة مالية على شراء الأضحية، فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، فلا يحضر مصلانا. قالوا بأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الأضحية. ومن قاء من ذهب إلى سنيته قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التغليظ، التغليظ على من تساهل في الأضحية، أنما أراد التغليظ عليه. وهذا يجري على القاعدة في مسائل التغليظ في بعض الأعمال مثل السنن وغير ذلك، يعني جاءت أحاديث ونصوص كثيرة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له.
نعم، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. الأضحية طبعا من شعائر الإسلام الظاهرة، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أحياها، وإلا هي سنة إبراهيم عليه السلام حينما فداه الله عز وجل، فدى إسماعيل بذبح عظيم، فأحيا هذه السنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وضحى عن من؟ عن المسلمين ممن لا يجد قدرة على الأضحية عليه الصلاة والسلام. والأضحية إراقة دمها، إراقة دمها شكر لله عز وجل، ولذلك هي من جنس الأضاحي، من جنس الدماء التي يطلق عليها دماء الشكر لا دماء جبر، فهي دم قربان والشكر لله عز وجل على ما أنعم وتفضل. ولذلك أفضل عمل في يوم العيد إراقة الدماء لله. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفيها مخالفة لأهل الشرك الذين يذبحون ويريقون على أصنامهم ومعبوداتهم من دون الله عز وجل، كل على معبوده. أما أهل الإسلام فيريقون لله، يريقون الدماء لله. قال جل وعلا: فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر. وهذه الأضحية الأصل فيها أن تكون خالصة لله، لا يبتغي الإنسان من ورائها شيء من أمور الدنيا، فلا يبيعها ولا يتاجر بها إذا ذبحها وأراق دمها لله عز وجل. ومن جملة ذلك الجلد، فجلدها لا يباع ولا يعطى الجزار ثمن جزارته من الأضحية، لا الجلد ولا اللحم ولا غيره. لكن إن وهبت له الجلد أو تصدقت بالجلد عليه لا حرج، أما أن تجعل الثمن، تجعل الجلد في مقابل الثمن، فهذا لا يجوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. ذهب بعض العلماء إلى ظاهر الحديث أن من باع جلد أضحيته فلا أضحية له شرعا، وإنما لحم قدمه لأهله. ومن أهل العلم قالوا: لا ثواب له في الأضحية، وقعت فرضا لكن لا ثواب له في الأضحية، هكذا يقولون. وبعضهم قال: لا أضحية له كاملة. صار عندنا كم معنى؟ ثلاثة: كاملة، على قاعدة نفي الشيء، مثل ما يرد عندنا نفي الشيء لا أضحية له كاملة، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب. الحمد لله. طبعا المصنف رحمة الله عليه ذكر مجموعة من الأحاديث في فضائل الأضحية، لكن منها ما يصح ومنها ما لا يصح. وهنا قاعدة مهمة جدا، أنه إذا ذكرت شعيرة أو عبادة ولم تذكر فيها شيء من الفضائل لا يعني بأنه ليس لها فضيلة، لا يعني هذا، وإنما يكفي بذاتها فضيلة حينما فرضها الله عز وجل. فالله تعالى لا يوجب على عباده إلا ما فيه المصالح المحضة والراجحة.
قال: باب الترهيب من المفلت بالحيوان ومن قتله لغير الأكل، وما جاء في الأمر بتحسين القتلة الذبحة. قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
هذا في نفس ال
نعم بعد المباشرة
ها؟
بعد الأضحية مباشرة.
كم الأصل ها؟ 468. طيب نعم. قال: الترهيب من المثرة بالحيوان ومن قتله لغير الأكل، وما جاء في الأمر بتحسين القتلة والذبحة. الحديث هذا حديث عظيم، حديث شداد بن أوس، وقد ذكره النووي رحمة الله عليه في الأربعين النووية، في الأربعين النووية، والعلماء جعلوه من حديث الإسلام العظيمة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما المقصود بالإحسان هنا؟ الإحسان كلمة لها معاني كثيرة، لكن هنا يقول القرطبي رحمة الله: والإحسان هنا بمعنى الإحكام والإكمال والتحسين. الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة، في الأعمال المشروعة. فكل من شرع في شيء منها يجب عليه أن يأتي به على غاية كماله، ويحافظ على آدابه المصححة والمكملة، وإذا فعل ذلك قبل قبل عمله وكثر ثوابه. إذا إن الله كتب الإحسان على بمعنى فيه، مثل قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني في ملك سليمان. على كل شيء، شيء نكر هنا فيشمل هذا كل شيء. إن الله كتب الإحسان في كل شيء، في كل شيء، في أمور الدين والدنيا، فيما يتعلق بالبشر وغير البشر. ثم قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، بالكسر، بالكسر، القتلة الذبحة، وهذه هيئة القتل. وأما بالفتح فتكون مصدر قتل المحدود، ولذلك المعنى أن إذا جاءت بالكسر تكون للحالة والهيئة، وبالفتح تكون للواحدة، المرة الواحدة مثلا. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وهذا يدلنا على عظم هذا الدين العظيم، شريعة الإسلام التي جاءت بالعدل والإحسان حتى إلى جنس البهائم، جنس البهائم. ولذلك في كتب الفقه يذكرون من الأحكام أنك ما تذبح البهيمة أمام البهيمة، كما يأتي في الحديث الآن، ما تذبح البهيمة أمام البهيمة، ولا تحد الشفرة وهي تنظر، ولا تسلخها ولم تبرد بعد. وأن من الآداب أيضا أن تكون الشفرة، السكين يعني، حادة نافذة، وأن يسرع في الإجهاز عليها، وأن لا يعذبها، لأن من الناس من يعذب البهيم. هذه من الآداب التي ذكروها. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتات؟ وفي رواية: أتريد أن تميتها موتات؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟
نعم. وهذا يأتي ضمن هذا السياق، أنه لا يجوز للإنسان أن يحد الشفرة أمام البهيم، لأن بهذا تموت. وهذا يدلنا على أن البهائم أيضا تفهم، البهائم أيضا تفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريد أن تميتها، بمعنى أن تدخل عليها الخوف قبل أن تميتها. نعم.
قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز.
اشتمل هذا الحديث على 3 أحكام. الأولى الأمر بحد الشفار، والشفار جمع مفرده شفرة وهي السكين فتحد، ولذلك لا يجوز الذبح بآلة كالة لأن فيها تعذيب للبهيم. الثاني أن توارى عن البهائم، ولذلك من الخطأ ما يقع فيه الجزارون الآن في المسالخ من ذبح البهيمة أمام البهيم، وإنما توارى. الثالث الإجهاز عليها مباشرة، بمعنى أن تذبح مباشرة من دون تعذيب، من دون تعذيب. نعم.
قال وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرميها بها ويرمي
نعم.
بها.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه ترهيب في قضية العبث في الطيور والحيوانات، بحيث يصيدها ويرميها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوق بغير حقها إلا سأله الله. المعنى أن السؤال هنا تعذيب، يعذبه الله عز وجل. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال يذبحها فيأكلها. ولذلك يجوز صيد الطيور وغير ذلك بشرط الأكل، أما أن تذبحها وترميها هكذا هذا عبث ولا يجوز. وهذا يدلنا على حرص الشريعة على يعني الحيوانات وعدم إفنائها. نعم.
قال وعن مالك بن النضرة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها وتشق جلودها وتقول هذه صرم فتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قلت نعم. قال فكل ما آتاك الله حل، ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موسى.
نعم. هذا الحديث الأخير في هذا الباب أن مالك بن النضلة أصل الحديث جاء في ثياب رثة، جاء في ثياب رثة يعني يدل على فقره وهو ذا مال، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عندك مال؟ قال نعم عندي إبل أو قال بقر أو غنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لامهم قال هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها وتشق الجلود وتقول هذه صرم فتحرمها عليك وعلى أهلك؟ ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يقر بهذا، يعني أقر بهذا. هذه سمى البحيرة، يعني ما جاء في قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما آتاك الله حل، يعني حلال، كل ما آتاك الله حلال، فأظهر نعمة الله عليك. هذا هو المعنى. ثم قال ساعد الله أشد من ساعدك، وهذا الحديث أخذ منه العلماء إثبات الساعد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته وفق القواعد الشرعية في باب الأسماء والصفات إن صح الحديث، وقد صححه كثير من أهل العلم. وموسى الله أحد من موسى موساك، يعني هذه إضافة المخلوق إلى الخالق، من إضافة المخلوق إلى الخالق. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بين له بأنه أولا يظهر أثر نعمة الله عليه عز وجل أو آثار نعمة الله عليه، وكذلك فيها بيان أن ما ذبح لغير الله لا يوكل، وأن ما ذبح لله أو ذبح لأجل الأكل فهو مما يؤكل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.